الرسالة الأخرى اليوم وهي من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأنا أوصيكم أيها الأخوة ونفسي بأمرين: كتب السلف وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه ما جدد كتب السلف وأكدها ووضحها وعمل بها وجاهد من أجلها وهاجر من أجلها مثله. هذين الجنسين من الكتب هي من أنفع الكتب خاصة في هذا الزمن، كتب السلف الأولى وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن أحسن كتب هذا الكتاب الذي نبدأ به وهو 6 مواضع من السيرة. الشيخ رحمه الله لأنه ليس منظر وإنما يعمل الكلام كله، يطبق ويعمل ويجاهد ويهاجر ويحب ويبغض ويوالي ويدعو للتوحيد، يوفق لقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهد يهدى. فكتب هذا الكتاب وأصله موجود في الدرر أوسع منه تقريبا، أصله كتاب موجود في المجلد 9، الرسالة قبل الأخيرة، رسالة نفيسة اسمها ما سميت لكن هي من السيرة، آخر رسالة في المجلد 9 من الدرر، هي مفيدة مستفيد. الرسالة قبلها تماما تقريبا 40 أو 50 صفحة ذكر فيها السير والقصص، ومنها اختصر هذا الكتاب فذكر 6 مواضع من السيرة مؤثرة جدا وعظيمة التأثير. وإذا تكلم الشيخ في الفقه مثل كتابه إن شاء الله نقرأه، كتاب آداب المشي إلى الصلاة، كتاب هو في العبادات عموما إلى الحج قبل الحج، يربط العبادات بالآثار، يربطها بالتوحيد، يربطها بالمعاني، ولذلك كتاب سلس ومفيد جدا. وكذلك كلامه في التفسير له مجلد 13 في الدرر كله في تفسيرات الشيخ نفيس جدا. فأنت أي شيء تراه لهذا الإمام تراه من أنفس الأشياء، وهو أيضا ليس كغيره، ما يستطرد ولا يشتتك ولا يدخلك في أشياء، وإنما يعطيك الكلام المباشر بالأدلة الذي يورثك اليقين. وسترون الآن كيف طريقته بالتأليف، فهذا الرسالة نافعة جدا وخاصة في هذا الزمن. ستلاحظون كيف هذه الرسالة ترد على أغلب المتصدين اليوم للدعوة والعلم والحسبة سواء من الأحزاب أو من غيرهم. هذه المواضع كل موضع يرد على أناس معينين في زماننا اليوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويدعى من الموحدين لا يفهم 6 كما ينبغي. الموضع الأول،
واضح كلامه؟ تأملها تفهمها كما قال علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. علي يقول: لا خير في قراءة لا تدبر فيها، سواء قراءة القرآن أو الحديث أو كلام أهل العلم، إنما تثمر القراءة وتنفع بالتدبر والتفهم وتقليب الأمر والتفكير بها ومعرفة أبعادها وآفاقها. فيقول: تفهم، لا تقرأ قراءة سريعة، وإنما تطعم الكلام وتفهمه لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء. لأن أكثر الناس يقول، وخاصة الذي يدعي الدين من العلماء والدعاء وغيرهم، لا يفهمون دين الأنبياء كما ينبغي. بل هو الشيخ نفسه في إحدى رسائله يقول: أنا خرجت كأهل زماني، تفقهنا في كتب الفقه وغيره، وأصبحت أدرس ويظن الناس بي أني من أهل العلم وأفتي، وأنا لا أعرف دين الأنبياء، ما أعرف أن هذا هو الشرك، ويلزم منه أمور كثيرة من التوحيد، يلزم من التوحيد حب وبغض، يلزم من التوحيد هجرة وعدم الجلوس في بلدك إذا كنت لا تصرح بعداوة المشركين، يلزم من التوحيد جهاد، يلزم من التوحيد ولا وبراء، تعرف التوحيد على أصله، تعرف إيش معنى سورتي الإخلاص: قل هو الله أحد وقل يا الكافرون. فيقول: تفهم هذه المواضع لعل الله أن يفتح قلبك لدين الأنبياء الذي بعث به من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أكثر الناس يظن أن يعرف التوحيد أو لوازم التوحيد، ثم بعد ذلك يكتشف أنه ما عرف التوحيد، وهذا كثير جدا اليوم. كثير من الناس يظن أنه أتقن التوحيد، فإذا جاءت مثل مشكلة حماس مثلا عرفنا أنه ما عرف التوحيد، لأن يرى أناس عندهم قبور وشرك ولا ينكرونه، ومع ذلك يغضب لهم وتحمر عيناه لهم ويدافع عنهم، ولا يدري أنه الآن وقع في مصيبة. الآن يظن المسألة فقط حماس وعاطفة، لا بد أنك تتفهم التوحيد. نحن نقول له: احذر على نفسك فقط، هؤلاء إذا لم ينكروا الشرك خطر أنك تدافع عنهم، يخشى غدا تكون شريك لهم إذا ما أنكروا الشرك الذي عندهم، أو ما أنكروا الذهاب إلى قبر الخميني، أو ما أنكروا تولي الرافضة ونحو ذلك. فتأتيك مثل هذه الأشياء ثم تكتشف الناس ما عرفوا دين الأنبياء، وأنهم مهما درسوا التوحيد ما عرفوا التوحيد كما ينبغي، ولا أعطوا حقه كما ينبغي. ولا مثل موتة صدام لما مات ورأوه تشهد، كل الناس قالوا خلاص هذه الشهادة، ونحن ما ندري عن حكم الآخرة، لكن نعرف أن الشهادة ما تنفع إلا بالكفر بالطاغوت، ولا لا؟ من أول أهم شيء في الشهادة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة. وهذا الرجل حتى في محاكمته قبيل قتله وهو يدافع عن حزب البعث، وحزب البعث حزب طاغوت، يقول آمنت بالبعث رب لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فكيف يجمع الشهادة مع الإيمان بالبعث حزب البعث؟ كيف تجتمع؟ ويظن الناس أن هذا الكلام يكفي بس مجرد التلفظ به. طيب فرعون أيضا تشاهد عند موته ولا ما تشاهد عند موته؟ فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فعلى كل حال مثل هذه الحوادث تأتيك فتكتشف أن أنت نفسك والناس لابد أنهم في حاجة إلى أن يموتوا في المداومة على تعلم التوحيد، تعلم التوحيد ولوازم التوحيد وأثر التوحيد والشرك وما ينبغي عليك وما يجب عليك. ما تيأس من هذا ولا تتركه، لأن الشيطان جالس على قلبك، إذا غفلت دخل من باب الشرك. والشرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم هذا الشرك، يدب في القلوب. وستأتي أحداث وتكتشف أن الناس في التوحيد لا يبالون به، عندهم العاطفة والحماس والجهاد هذا ولو كان على حساب التوحيد، ولو كان مسألة فيها شرك وفيها كذا ما يبالون. هذا هو هذه دعوة الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول ما أرسله الله به يا أيها المدثر قم فأنذر، فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة ويعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة ويتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا وغيره، وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسل بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة.
نعم. كان الصوفية هنا في نجد من أشد أنواع الصوفية، وكان عندهم أيضا الصوفية الإلحادية، كانت كتب ابن عربي وابن فارض تدرس في منفوحة وفي معكال هنا، وفي يدرسها ابن سحيم وأبوه وعلماء نجد يدرسون حتى كتب ابن عربي الملحد الذي أجمع العلماء على كفره وكتب ابن الفارض. وكانت الصوفية عندنا في نجد مثل الصوفية الموجودة الآن أمام عيونكم في العالم، ما يسمى في العالم الإسلامي كله بلا استثناء، يحجون ويعتمرون ويصومون رمضان، يرفعون الأذان، يصلون، يتصدقون، لكن عندهم مثل اللي يصلي طول الليل هو محدث، يصلي طول الليل لكنه محدث ويدري أنه محدث. فهذا فتن العلماء في وقتهم الهوى، قالوا هؤلاء ما دام يقولون لا إله إلا الله هؤلاء مسلمين وإن كانوا فعلوا المكفرات كلها. قال الشيخ: أولا الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا تظنونهم كلهم مجتمع فساق، لا، كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون بل ويعتكفون، الاعتكاف من أخص أنواع العبادة. قال عمر بن الخطاب: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وأنا في الجاهلية. يعرفون الاعتكاف والحج والعمرة، كل أنواع العبادة موجودة عندهم، ويطوفون بالبيت ويعظمون الحرمة ويتصدقون ويفعلون كل أنواع الخير مثل هؤلاء تماما، لكنهم لما أشركوا حبطت أعمالهم. وكان الشيخ يحرص على الربط بين ما تراه الآن في مجتمعك وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه. هذا الربط إذا توفر في ذهنك انحلت لك إشكالات كثيرة، لأن ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ إن كانوا أولئك معذورين، هؤلاء اللي في زماننا معذورين بالجهل، هؤلاءك معذورين بالجهل أيضا، بل هم أولى، ما بعد فيهم نبي. إن كان هؤلاء يصلون أولئك يصلون، هؤلاء يحجون أولئك يحجون. فيبين لك الشيخ هذا، حتى قال في آخر مسألة: إن أحكمتها يا بشرك أحكمت خيرا عظيما. نعم. ثم قال الشيخ: إن هؤلاء المجتمع المكي الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عندهم غير العبادات، عندهم أنواع كثيرة من الذنوب والمعاصي، وعندهم حكم بالطاغوت، وعندهم زنا، وعندهم، ومع ذلك الآن يبين لك واقعهم. ومع ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بالتوحيد، أول ما بدأهم التوحيد، وجلس 10 سنين إلى بعد موت أبي طالب، موت خديجة، إلى الإسراء، وهو لا يتكلم إلا بالتوحيد، يبدي فيه ويعيد ويتكلم بالتوحيد كما سيأتي في الموضع الثاني بتفاصيله، وبالتصريح بالعداوة لهم، تسفيههم، تسفيه أحلامهم وعقولهم وآلهتهم، وتسمية الأمور بأسمائها، تكفيرهم وأنهم مشركين وليسوا على شيء، وأن أباهم في النار. ويجلس 10 سنين وهو على هذه المسألة، ما قال والله عندهم أمور لابد أول شيء نجذبهم بفضائل الأعمال أو بأي أمر آخر، لا، يتكلم بالتوحيد. فيقول هو: معنى هذا إن من كان يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يجد مجتمع إلا شبيه بالمجتمع المكي، عندهم عبادات وعندهم ذنوب، ومع ذلك أول وأعظم ما تتكلم فيه التوحيد، وتصرح به، تصرح بالشرك، تحذير منه، والبراءة من المشرك، وتكفيره، وعدم مجالسته. هذا هو طريقة الأنبياء كلهم. فهذا الموضع هو رد على الجماعات الإسلامية اليوم كلها، ما يسمى بالجماعات الإسلامية، تجدهم يتكلمون عن كل شيء إلا التوحيد. وإن تكلموا عن التوحيد تكلموا عن تحلة القسم، والتوحيد أيضا الذي لا ينفر العامة منهم، ما يكفرون المشرك ويعذرونه ويلتمسون له الأعذار، والتوحيد العام، ويحذرون من الشرك الذي لا يوجد لا يلمس، الشرك الذي كالعنقاء يسمع به ولا يدرى عنه، ما يقول الشرك هو الموجود هذا وهؤلاء هم أهل الشرك وهذا، لا، تكلم عن الشرك على وجه العموم. ولذلك رضي الناس منهم وأهل الأهواء وأهل الشرك منهم بذلك. هذا هو رد عليهم. فهذا الموضع تجعل في ذهنك تقيس به الأشخاص والجماعات والكتب والدول والأشرطة، كل شيء تقيس به الموضع. أي شخص تسأل عنه أو جماعة تسأل عنها، أول ما يطرأ إلى ذهنك ما موقفه من التوحيد والشرك. فإن كان موقفه من التوحيد كموقف النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فهو صاحب هدى، صاحب ديانة، وليس أي توحيد. سيوضح في الموضع الثاني أيضا ما المراد بالتوحيد. التوحيد كما دعت إليه الأنبياء، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يبدأ بالمصارحة الواضحة ووضع الأمور في نصابها، هذا هو التوحيد. هذا لا يمكن اليوم تجده لا عند التبليغ ولا عند الإخوان ولا عند الجماعات الأخرى كلها أبدا، لأنهم أهل دنيا تستروا بالدين لأجل البلوغ إلى دنيا، والتوحيد لا يوافق. التوحيد سيفرق الناس عنهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا الناس يحبونه في مكة، يضعون عنده الأمانات والودائع، يسمونه الصادق الأمين، أفضل شباب قريش. لما دخل عليهم لما اختلفوا في الحجر الأسود، الحجر الأسود من يضعه، ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل قبائل مكة فرحت بأن يكون هو الحكم لعلمه بصدق وأمانته. في يوم وليلة أتاهم بالتوحيد، قالوا: الكذاب، المجنون، الساحر، الكاهن، ابن أبي كبشة، كذا وكذا، ويسبونه ويشتمونه إلى أن عز الله دين أهله. الجماعات ما تريد هذا. ولما سأل عمرو بن عبسة: كم معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، 2. جماعات ما تريد هذا، جماعات تريد ملايين حتى يتوصلون إلى مرادهم الحقيقي. إذا جاءت انتخابات الملايين جاهزة في التصويت، وإذا جاءت ثورات الملايين هذه حطب لنزواتهم، إن نجحت الثورة فنحن الحكام، وإن خسرت الثورة فالحطب من هؤلاء الغوغة. هذا هو مقصود الجماعة كلهم، تبليغهم وإخوانهم وغيرهم، كل الجماعات هذا مقصود. هم أناس أهدافهم التي يصرحون بها حتى في كتب أنهم يريدون الحكم، ولكن الناس تطلب الحكم بوجهه وهؤلاء يطلبون الحكم بالدين، ولذلك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يجلسون طوال السنين وهم في مكانهم لأنهم ما وجدوا يمكرون إلا بالدين. فلذلك هذا الموضع هو شعارك. إذا سئلت عن أي عالم أو داعية أو في أي بلد من بلاد المسلمين، أول ما يطرأ في ذهنك هذا المسألة، ما موقفه من التوحيد؟ إذا كان يعيش مثلا في بلاد شرك، ما موقفه من التوحيد والشرك؟ هذا أول ما يطرأ في ذهنك. أي عالم أو داعية أو مجاهد أو محتسب، ما موقفه؟ ماذا فعل؟ لأنه الواجب عليه في بيئة الشرك أن يصرح بإظهار دينه. ومعنى إظهار الدين أن يدعو للتوحيد ويتبرأ من الشرك ومن المشرك، لأن الإسلام هو البراءة من الشرك وأهله، وأن يصرح بأنهم على ضلال، وأن يقرأ عليهم قل يا أيها الكافرون بأعيانهم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإن لم يستطع ذلك وجب عليه أن يهاجر كما سيأتي في الموضوع الثالث. إذا ما استطاع هذه المسألة، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، تخرج إلى أرض تقيم فيها دينك. فإذا وجدت ما شاء الله عالم ويؤلف وينظر وهو في بيئة شركية، تجد اللي تولى الأوقاف صوفية والدولة تدعم الصوفية والقبور ما شاء الله منصوبة ومعبدة الطرق إليها والناس يذهبون إليها وهو في وسطهم، لم يظهر الدين هذا الإظهار ولم يهاجر. هذا لو كان عنده علوم الدنيا ما تنتفع منه بشيء، خلاص تحكم عليه بهذه النظرة. ماذا فعل في التوحيد في حق الله عز وجل؟ ماذا فعل في النهي عن الشرك؟ ماذا فعل في طريقة الأنبياء؟ ما يحتاج تذهب عن كل شخص تتبع تقول ما رأي العلماء في فلان وفي فلان وفي فلان، الجماعة الفلانية، الطائفة الفلانية، البلد الفلاني، ما يحتاج. عندك قاعدة تمشي عليها، قاعدة إبراهيم ومحمد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أول ما تقيس به الناس موقفهم من التوحيد والشرك. يسألونك مثلا عن بن لادن، دعك من خارجية بن لادن، ماذا فعل وهو يعيش في بلاد الأفغان من 20 سنة؟ إن قال ما في شرك هناك فهذا تكذبه، كل أمة محمد، كل الناس والعقول تدري أن الشرك ظاهر هنا. أكبر مدينة في أفغانستان من أكبر المدن مزار الشريف، هذه المدينة اللي كان هو بعد في فترة من حياته ساكن فيها. إيش معنى مزار الشريف؟ مدينة مبنية على مزار الشريف، وتعبد وتنصر. طيب ماذا فعل هو وهو عايش عندهم هناك؟ ماذا فعل في إنكار الشرك؟ أو طالبان حتى ماذا فعلت؟ تهدم لها أصنام ما تعبد وتترك الأصنام اللي تعبد، يضحكون على الغوغة، الأصنام اللي تعبد وتزار ما يقولوا لها شيء، والأصنام اللي ما عندها أحد بوذا وما بوذا يهدمون. ماذا فعلوا؟ ما تحتاج تسأل أحد. الجماعات الإسلامية، حماس، الجماعات الجهادية الدعوية، موقف الموحد هو هذا، هذا المعيار. ماذا فعلوا في حق الله عز وجل؟ ولذلك يقول الله عز وجل لكثير من العلماء يوم القيامة، يقول أما الزهد في الدنيا فتعجلت به الراحة. تعرفون الزهد في الدنيا يسبب راحة، يعني اليأس، القناعة كنز لا يفنى، اليأس من الدنيا. يقول زهدك في الدنيا هذا استفدت أنت منه، وأما ورعك وتدريسك وهذا تعززت به على الناس وكسبت به شهرة، لكن ماذا فعلت في حقي؟ يقول الله عز وجل العالم والداعية والمجاهد، ماذا فعلت في حقي؟ حق الله عز وجل التوحيد ماذا فعلت فيه؟ هل تغضب له وتوالي فيه، تعادي فيه، تهاجر من أجله، تترك بلدك من أجله؟ ماذا فعلت في حقي؟ دعك من الأشياء الظاهرة هذه. واليوم لو تأملت، لو طبقت هذا المعيار اليوم، تجد أمر مرعب مخيف. تعرف صحيح كما قال في أول سطر، تعرف دين الأنبياء وشدة غربته هذا الزمان. تجد عالم يؤلف حتى في الحديث وفي الأسانيد وفي الكتب وهو عايش في وسط المشركين، لا هو أنكر عليهم وأظهر دينه ولا هو هاجر عنهم، ولا يعتقد أنه مذنب ولا يعتقد أن عليه شيء. هذا كما قال الشيخ، إن أحكمت هذه المسألة يا بشراك، إن لو ما تخرج من الدنيا ومن هذه الدروس إلا بهذه المسألة يا بشراك، أن تعرف دين الأنبياء، أن تعرف حق الله عز وجل الذي لا يغفر الله ولا يقبل الشركة فيه ولو مثقال ذرة، لأن ما أحد شارك في الخلق والرزق والنفع والضر، ما أحد شارك. إذا جاء حقه يشارك ثم لا أحد ينكر؟ يا إخوان، ترى الشرك بإجماع بني آدم الموحدين أن الشرك أعظم جريمة عملت على ظهر الأرض هو الشرك، أو لا في أعظم من الشرك، أعظم جريمة عملت على ظهر الأرض هي الشرك، وأنها لا تقتصر على فاعلها. لو كانت تقتصر على المشرك هان الأمر، لكن كل من دخل وساهم في هذه الجريمة، إما بسكوت أو إقرار أو عدم هجرة أو عدم إنكار أو حماية أو عدم الهجرة عندهم أو التماس الأعذار لهم، كل من شارك في هذه الجريمة له وزر منها مستقل ومستقل. هذه جريمة كبرى هذا، كما يقولون في القتل أن الفاعل والرد والمباشر كلهم لابد ينالهم نصيبهم، فما بالك بحق الله إذا كان هذا بحق المخلوق، كما قال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، في حق مخلوق، ما بالك بحق الله؟ ما تجد مغير، ما تجد أحد يغضب لحق الله عز وجل؟ هذه جريمة كبرى. بل تجد من لا يرى الشرك عيب، لا يرى الشرك عيب، كما مثلت لكم في حادثة الحماس الأخيرة، يرى أن محاسنهم تغطي على سيئاتهم، ولو كان من سيئاتهم الذهاب إلى وثن الخميني والذهاب إليه وتقديم الورود له وتولي الرافضة ورفع صورهم ونشر مذهبهم وعدم إنكار الشرك اللي عندهم في فلسطين، قبور تعبد من دون الله في الخليل في المسجد الأقصى في كل مكان، ولا منكر ولا مغير، وتسمع بيانات في كل حدث إلا في الشرك والتوحيد، ومع ذلك يغضب لهم ولا يظن أنه تورط، ما يظن هو في نفسه أنه تورط، يظن المسألة أنها حماس على اسمه، حماس ما حماس، ما يظن أنه دخل نفسه في مضيق ما يدري ما المخرج منها أمام الله عز وجل. هذا الغضب تغضب لمن؟ تغضب لمن أنت؟ فيحذر، يحذر العبد من هذه المسألة أشد الحذر. والذي لا يظهر دينه يجب عليه أن يخرج، الدين أغلى عندك، ولكن كما قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم يعني في الجهاد أو يخرجوا من دياركم يعني في الهجرة لأجل التوحيد، ما فعلوا، أغلب الناس لن يفعلوا، لأن حق الله آخر شيء يفكرون فيه، أهم شيء حقه هو. ولذلك تجدهم الآن إذا أخذ حق المخلوق هاجت الدنيا، وإذا انتهك حق الله وانتقص منه ما يهيج، مع أن الله يقول الفتنة أشد من القتل، واليوم عند الناس إن قتل المسلم أشد من الفتنة، أشد من الشرك. قال ما فعله إلا قليل منهم، إن شاء الله نجعلنا منهم. هذا القليل اللي عنده حق الله أعظم شيء، يهاجر من أجله وتقتل نفسه من أجله ويبذل ماله من أجله ويترك وطنه من أجله، ما فعلوه إلا قليل منهم. قال تعالى يبشر هؤلاء القليل، إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان، انظروا في البشائر، لكان خيرا لهم، خير في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر، خير منكرة يعني كل الخير يتخيل. وفسر حتى خير الدنيا في الآية الأخرى، قال لنبوي أنهم في الدنيا حسن لكان خيرا لهم. والثانية من البشائر لمن غضب للتوحيد وهاجر من أجله وقاتل من أجله بشروط، قال كان خيرا لهم وأشد تثبيتا، هذا فضل عظيم يعني يثبت على الصراط. والثالثة وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والخامسة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. هذا فضل من الله، يعرف الله من هو اللي يريده ويغضب لحقه ومن هو الذي، وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. نعم. الموضع الثاني وندع للأسبوع القادم. الموضع الثاني هو رد على الأول، يرد على الأحزاب كلها. الموضع الثاني يرد على المنتسب للسلفية اليوم، المنتسب للسلفية الذي لا يحسن الدعوة للتوحيد. فالشيخ في الموضع الأول ضرب هؤلاء الذين لا يجعلون التوحيد أول شيء عنده، مع أن المجتمعات التي هم فيها تشابه المجتمع المكي. الموضع الثاني ندخل مع الذين يدعون في التوحيد، لا دعك من الآخرين انتهينا منهم في الموضع الأول، الآن ندخل في الذين يزعمون أنهم يدعون للتوحيد وأنهم من أنصار التوحيد. كيف طريقتهم في الدعوة للتوحيد؟ الدعوة مفروغ منها، قل هذه سبيلي سبيل الأنبياء قبل. كيف يدعو للتوحيد؟ هل هو يدعو للتوحيد كما ينبغي، كما فعل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأبو بكر وعمر من بعدهم، أو يدعو للتوحيد على حسب دعوة يفصلها هو على هواه، يفصل التوحيد الذي لا يضر به ولا يسبب له أشياء تضر به؟ هذا هو سيؤكد الشيخ على ما المراد بالدعوة للتوحيد، ما هو المراد منها حقا رحمة الله عليه. هذا هو اللي طبق في حياته وبسبب فضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم جهود هذا العالم وتوفيق الله له ولزوم طريق الأنبياء. نحن الآن من 200 سنة و 300 سنة ونحن نولد ويولد أبناؤنا وأبائنا في التوحيد بسبب، بحمد الله ونسأل الله أن يمن على الإسلام كذلك، بسبب أنه سلك طريق الأنبياء، ما سلك الطرق الأخرى اللي يقول والله عندي طريقة أحسن في التوحيد، سلك طريق الأنبياء. ولا تظنون أنه حصل بسهولة هذا التوحيد، حصل بأمور عظام، حصل بهجرة وبقتال وبدماء وبسيوف وذهاب ومجيء كتب ورد على شبهات وإسقاط علماء كثيرين كانوا محاربين للدعوة ودعاء وزهاد وعامة وخاصة حتى تأكد التوحيد رسل رحمة الله على الشيخ. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.